بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وأما إذا كانت الكثرة بالعدد فقط وكانت متحدة الحقيقة والماهية. تكلمنا سابقا على أهمية دراسة بحث الكليات الخمسة، ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى بيان هذه الكليات، حيث قال بأن المعنى الكلي، ونتكلم هنا عن الكلي الذاتي، يقال على كثير بطبيعة الأحوال لأنه كلي. وهذه الكثرة فيما إذا خصصنا الكلية بالذاتي لا تخلو إما أن تكون كثرة عددية أو كثرة جوهرية. ثم قسم الكثرة الجوهرية وقال بأنها إما مختلفة من بعضها بتمام الذات، وهذا احتمال باطل عقلا كما تقدم، وإما مختلفة بجزء الذات، والاختلاف بجزء الذات يلازمه اتحاد من جهة أخرى، وهذا الجزء المشترك له لحظان، ثم بدأ بتعريف الجنس وبتقسيمه كما تقدم مفصلا الحديث عنه. بقي الكلام على الكثرة العددية. هنا قال الماتن أنه بعد أن عرفت مسبقا بأن الكثرة تارة تكون جوهرية وأخرى تكون بالعدد فقط، وعرفت بأن المراد من الكثرة العددية هو التكثر بما هو خارج عن حريم الذات، بما هو بمعزل عن الجوهر والحقيقة، بما هو تفرد ليس للذات وللجوهر علاقة به، بما أنك عرفت أن هذا هو المراد من الكثرة العددية، نقول لك بأن ما يقال على هذه الكثرة، على كل فرد منها، لا يخرج عن الذات التي تشترك هذه المتكثرات بها، لا يخرج عن الذات التي تشترك هذه المتكثرات بها، أو لا يخرج عن أجزاء الذات التي تشترك هذه المتكثرات بها، إن كان ما به الاشتراك أمرا مركبا لا بسيطا. مثلا حين نسأل بما هو عن هذه النقطة وتلك النقطة ونقطة ثالثة، بما يجاب؟ هذه الأفراد ليست متكثرة بالحقيقة، وإنما هي متكثرة بالعدد فقط، متكثرة بما هو خارج عن حريم الحقيقة. حينئذ ما يقال على كل واحدة منها في جواب ما هو نفس هذه الذات التي اشتركت بها وهي نقطة، بناء على أن النقطة بسيطة وليست مركبة. طبعا هناك أمثلة على البسائط، منهم قال مثلا نقطة، بعضهم قال الوحدة أو الوجود، إلى آخره، أمثلة فيها نقاش كثير. ولكن المهم عند من يتبنى أن النقطة ماهية بسيطة، فإن الذي يقال على كل واحد منها ليس إلا هذه الذات البسيطة، أو الذي يقال على كل واحد منها ليس إلا أجزاء الذات وأجزاء الذات، إذا كانت هذه الذات مركبة، يعني زيد وبكر وعمر، هذه أفراد متكثرة بالعدد فقط وليست متكثرة بالحقيقة، فإنما يقال على كل واحد منها هي الذات التي تشترك بها وهي الإنسان، وأجزاء هذه الذات حيوان ناطق، وأجزاء أجزاء هذه الذات وهي جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وهذا واضح. فإذا طبعا هذه الأفراد المختلفة بعددها لا بأي شيء آخر، وهذه الأفراد التي تشترك بحقيقة ما يحمل على كل فرد منها ليس إلا هذه الحقيقة التي اشتركت بها. من هنا على التفريق بين الذات البسيطة والذات المركبة، من هنا سمى المناطق تمام الذات نوعا، قالوا هذا هو النوع، وأخذت الإشارة والإيماء إلى الأفراد المتكثرة بالعدد في تعريف النوع، فقالوا هكذا: النوع هو المعنى الذاتي الذي يحمل على متكثرات بالعدد فقط في جواب ما هو، يحمل على المتكثرات بالعدد فقط في جواب ما هو. ثم هنا بعد ذلك لجأ المصنف إلى طريقة عرض البدائل لكي يقوم بحصر لهذا الجواب، يعني لا يجاب عن المتكثرات بالعدد فقط إلا بالنوع، وذلك من خلال طرح البدائل، ثم أبطل هذه البدائل. كيف؟ قلتم أنه لا يجاب إلا بالنوع، لنا أن نسألكم، طب لماذا لا يجاب بالجنس؟ ولماذا لا يجاب بالفصل؟ يعني ينبغي أن أجيب هكذا، ما إذا سئلت أو إذا أنا سألت ما هو زيد عمرو بكر خالد سعيد، ينبغي أن أقول هكذا حيوان ناطق. طب لماذا لا يمكن أن أقول حيوان؟ ولماذا لا يصح أن أقول ناطق؟ المصنف قال هنا: أما بالنسبة للسؤال الأول لا يصح أن تقول حيوانات. لماذا؟ لأنه تقدم سابقا قلنا بأن مثل هذا الجواب ليس جوابا صالحا منطقيا للسؤال بما هو، إذ السائل بما هو إنما يسأل عن الذي جعل هذه الذات، عن الذي زوتها، عن الذي يمثل ماهيتها، لأن السؤال بما هو موضوع بحسب الدلالة المنطقية لذلك، يستعمل للسؤال عن كشف هوية الأشياء، وهوية الأشياء لا تكون إلا بتمام الحقيقة، لا تكون بجزء الحقيقة. هذا ليس جوابا وإنما هو جزء جواب، وجزء الجواب هو ليس جوابا. الأمر دائر بين النفي والإثبات، إما أن تجيب وإما لم تقدم جوابا على السؤال، لأنه نصف جواب، لا هذا ليس بجواب أصلا، فلا يصح أن نجيب بالجزء المشترك، لأنه ليس جوابا عن الهوية وعما به تكون الذات هي، وعما به تكون الذات من منمازة ومنحازة عن غيرها. هذا بالنسبة للجواب بالجنس. وأما الجواب بالفصل، فحين نقول، حين نسأل عن زيد وعمر وبكر، إذا قلت هذا ناطق ففيه مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ تعرضنا إليها، إن هذا عود إلى ما ذكرناه في الحساس. ماذا قلنا؟ ذكرنا هناك بأن الجواب عن ما هو الذي يطرح على الحقائق المختلفة لا يصح أن يكون بالحساس، لأن قصارى ما تؤديه اللفظة هي الدلالة على ذات ما ثبت لها مبدأ الإحساس. أما ما هي هذه الذات؟ هل يثبت لها مبدأ الإحساس بما هي حيوان، بما هي جسم، بما هي؟ أمر مبهم، أمر مسكوت عنه، لم نعرف، لم نفهم. ما هي الفرس والإنسان والبقر؟ قلت حساس، ما فهمنا. أمر ثبت له الإحساس، وحينئذ لا يفيدنا هذا الجواب، لأنه لم يكشف عن طبيعة الذات، ليس هناك كشف عن طبيعة الذات. وهنا كذلك الجواب هو الجواب والكلام هو الكلام، فحين تقول زيد وعمر وبكر هذه ناطق، لم نفهم شيئا من الذات إلا أنها قد ثبت لها مبدأ النطق، لم نفهم هل هو حيوان أم ليس حيوانا، هل هو جسم أم ليس جسما، هل هو جوهر أم ليس. بالملازمة الوجودية وبالاستقراء علمنا ذلك، نعم بالاستقراء والملازمة الوجودية علمنا، ولكن لا من خلال مدلول الجواب المطروح، لأننا نعلم مسبقا، لأننا نعرف مسبقا أن الناطق حيوان، ولكن هذا لم يأتي من قولك ناطق، بل جاء من الملازمة والاستقراء، وهناك فرق بينهما. نحن لا نبحث في الأمثلة، لا نبحث في خصوصية الأمثلة، نبحث في الضوابط العامة، ولذلك لا يصح أن نجيب بالجنس ولا يصح أن نجيب بالفصل. قال: وأما إذا كانت الكثرة بالعدد فقط وكانت متحدة الحقيقة والماهية، هذا عطف تفسير، وكانت متحدة الحقيقة والماهية عطف تفسير على قوله إذا كانت الكثرة بالعدد، فيكون ما يقال على كل فرد من تلك الكثرة، من أي معاني؟ يعني ما يقال، ما يحمل على كل فرد، على كل فرد فرد من تلك المتكثرات، هذه متكثرات بماذا؟ متكثرات بالعدد فقط، نحمل عليها ماذا؟ الحمل هنا للمعاني الذاتية، فيكون ما يقال على كل فرد من تلك الكثرة من المعاني الذاتية بيان لقولهما هو نفس تلك الذات، فقط تلك الذات، إن كانت بسيطة غير مركبة من أجزاء. هذه إن كانت ذاتها لا معنى لها، إن كانت بسيطة، نتكلم عن الذات، إن كانت بسيطة غير مركبة من أجزاء، هذا صحيح، كالنقطة، كمثال النقطة، أو ما يقال على كل فرد منها تمام الذات، فيكون ما يقال تمام الذات، فيكون ما يقال أجزاء الذات، أجزاء الذات، وهكذا، إذا كانت الذات مركبتان. وقد جرى اصطلاح المناطقة على تسمية تمام الذات المركبة من الجزء الذاتي المشترك والمختص بالنوع، هو عبارة لفظية مجملة عن الجنس والفصل معه، هذا هو النوع، عبارة مجملة وهو مختلف عن الحد، الحد يفصل، النوع يضمن بإجمال، النوع يضمن بإجمال. ما هو تعريفه؟ قال: ويمكن تعريفه بأنه المعنى الذاتي المقول على الكثرة العددية فقط في جواب ما هو، حيث إنه الوحيد من بين تلك الذاتيات، يعني لا الجنس ولا الفصل، من بين تلك الذاتيات التي تقال على الكثرة، التي تقال على كل واحد من هذا الفرد. يعني عندما نقول مثلا حيوان، حيوان يقال على زيد، ناطق يقال على زيد، يقال على عمرو، هذا صحيح، ولكن لا يقال عليها في جواب ما هو، حيث إنه الوحيد، أي النوع، من بين تلك الذاتيات التي تقال على تلك الكثرة يصلح للجواب عن ذلك السؤال، لأن الجزء المشترك فصاعدا لا يصلح للجواب. لماذا؟ لأنه لا يمثل تمام حقيقته وماهيته، سواء بالجنس القريب أو بالجنس البعيد، لا يمثل تمام حقيقته وماهيته. والحال، وقد تقدم أن السؤال بما هو يكون لطلب تمام الحقيقة والماهية، فإذا أنت لم تجب. وأما الجزء المختص ففيه ما تقدم في الحساس. ما الذي تقدم في الحساس؟ أن قصارى ما يدل عليه بهذه اللفظة أنه مبدأ ثبت له، أنه ذات ثبت لها المبدأ، أما ما هي هذه الذات؟ لم نعرف شيئا عنها. ثم يذكر المصنف أمثلة على كل من الجنس والنوع، يذكر مثالين للجنس ويذكر مثالا للنوع. قال: فالجنس، هذا المثال الأول، كالحيوان الذي يمثل جزء الحقيقة المشترك، هذا الحقيقة، جزء الحقيقة الذي اشترك بين ماذا وماذا؟ قال: لكثرة مختلفة في الحقيقة، وهي الإنسان الذي هو حيوان ناطق، والفرس الذي هو حيوان صائل، وهكذا، هذا المثال الأول. أو كالجسم، مثال آخر، المقول على الجماد الذي هو جسم غير نام ولا حساس ولا متحرك بالإرادة، ليس محساسا ولا متحركا بالإرادة وليس ناميا. ويقال أيضا على النبات الذي هو جسم نام غير حساس ولا متحرك بالإرادة، والحيوان الذي هو جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فإذا الجسم يقال على النبات، يقال على الجماد، يقال على الحيوان، هذا المثال الثاني. المثال الأول كان الحيوان الذي يقال على الإنسان ويقال على الفرس. مثال النوع، قال: والنوع هو كالإنسان، والنوع هو كالإنسان المقول على زيد وبكر وخالد، فكل واحد من هذه الأفراد ذاته هو الإنسان، نفس الإنسان، وإنما اختلفوا بالأعراض التي تميز بين كل منهم، اختلفوا بالأعراض، بالمشخصات، بالعوارض المشخصة، اختلفوا بما هو منحاز عن الذات، عن الحقيقة، عن الجوهر. قال: في ترتب الأجناس والأنواع، ثمة تقسيمان في عبارة المناطق للجنس والنوع، تقسيم إلى بعيد وقريب، هذا تقسيم، وتقسيم ثان إلى عال ومتوسط وسافل. ما الفرق بين هذين التقسيمين؟ التقسيم إلى بعيد وقريب هو تقسيم نسبي قياسي. مثلا: الجسم جنس قريب بالقياس إلى الجسم النامي، ولكنه جنس بعيد بالقياس إلى الإنسان. وجنس بعيد بالقياس إلى الحيوان. الجوهر جنس بعيد بالقياس إلى الحيوان على سبيل المثال، وقريب بالقياس إلى الجسم، وهكذا. فوصف القرب والبعد هو وصف نسبي لحاظي يؤخذ بعين الاعتبار فيه موقع الشيء باعتبار غيره، وكذلك في النوع، الكلام هو الكلام. فالإنسان نوع قريب بالقياس إلى الحيوان وبعيد بالقياس إلى الجسم مثلا. فإذا هو تقسيم قياسي، تقسيم لحاظي. التقسيم الثاني تقسيم ثابت لا تغير فيه، فالجوهر مثلا على سبيل المثال في السلسلة المعروفة، فالجوهر جنس عال والحيوان جنس سافل وما بينهما متوسطات، تسمية ثابتة، تسمية ثابتة لا تتغير، لا تحتاج إلى قياس، إلى مقيس ومقيس عليه، لا. اعتمد المصنف هنا على كلا التقسيمين، وطبعا من دون أن يتورط بالخلط بينهما كما فعل الشيخ المظفر. الشيخ المظفر قال بعيد قريب متوسط، خلط بين التقسيمين، بين التقسيم الأول والتقسيم الثاني. هنا ينبغي أن نفصل بينهما كما صنع المصنف فعلا. طبعا المصنف من دون أن يتورط بالخلط حاول أن يجد لكل منهما موضوعا يخصه، وذلك من خلال البيان التالي. قال هكذا، قال إن الكليات التي تحمل على شخص ما قد لا تكون على وزان واحد من حيث الاتساع. طبعا كلامنا نذكر ليس عن مطلق الكليات التي تحمل على الشخص، بل عن الكليات الذاتية التي تحمل على الشخص، نتكلم على الكليات الذاتية فقط. طيب من هذه الكليات ما هو أعم من غيره، ومنها ما هو أخص من غيره؟ مثلا زيد يحمل عليه بأن يقال عليه بأنه إنسان، يقال عليه بأنه حيوان، يقال عليه بأنه جسم. تتفاوت هذه الكليات في الشمول، ولكن في نهاية المطاف مهما تفاوتت لابد من نهاية لهذه الكليات الذاتية التي تقال على زيد، فهو إنسان، ثم إذا اتسعنا حيوان، ثم جسم ينمو، ثم جسم، ثم جوهر. لابد أن تنتهي عند حد ما، لابد أن تنتهي بحسب السلسلة إلى مفهوم يقال على الشخص ولا يقال عليه مفهوم أوسع من هذا المفهوم بعد. وإلا إذا لم تنتهي هذه الكليات الذاتية فحينئذ يلزم محذور، محذور على مستوى التكوين، ومحذور على المستوى المعرفي، محذور على المستوى الواقعي، ومحذور على المستوى المعرفي. أما المحذور على المستوى الواقعي فهو لزوم أن تتركب الذات من أجزاء لا تتناهى ولا تحصى، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه إذا قلت إن الذات تتركب من أجزاء لا تتناهى، يعني ليس هناك أجزاء متراكمة انضمت إلى بعضها وحصلت الذات، بل كلما فرضت نهاية بان لك أنها لم تنتهي، وهذا يلزم منه عدم وجود ذات متحصلة، لأن الأجزاء لم تجتمع. الذات ليست إلا متحصلة بسبب اجتماع أجزائها، واجتماع الأجزاء هو الذي يحصلها. إذا لم تكن الأجزاء موجودة بالفعل، إذا لم تكن الأجزاء مجتمعة مع بعضها بالفعل، لأنك إذا فرضت اللانهائية فإذن هي غير مجتمعة. كلما فرضت نهاية هناك نهاية، هناك نهاية، هناك زيادة، هناك زيادة. فإذا طالما أنه لا أجزاء بالفعل تحصل معا، لأنك كلما فرضت نهاية لم تكن نهاية، لأن اللانهائية هي ليست بالفعل، لا نهائية هي ليست بالفعل حينئذ. فلا يمكن أن يجتمع مفهوم الذات، نقول هذه ذات، وأجزاؤها غير نهائية، فإذن ليست بذات لأنها لم تتحصل. مضافا إلى أن اللانهائية هذا مفهوم بالاعتبار وليس مفهوما على الحقيقة، لا نريد أن نطيل فيه، ومفهوم تعملي. مثلا هذا خط تقسمه إلى جزئين، ثم ثم تأتي إلى الجزء الأول، تقسم ثم تقسم ثم تقسم ثم تقسم. هذه لا نهائية، هذه لا نهائية، هذه مش لا نهائية بالفعل، هذه لا نهائية بالقوة من حيث الاعتبار، من حيث التعمل العقلي فقط. على كل الأحوال، فإذا إذا لم تكن الأجزاء مجتمعة بنحو محدد بنحو معين لم تكن هناك ذات، لأنك لم تجتمع أجزاؤها أصلا. وأما على المستوى المعرفي فيلزم منه تصور مفاهيم لا تتناهى، يلزم أن تتصور مفاهيم لا تتناهى، وبالتالي عدم تصور شيء أصلا لا يمكن أن تتصور، لأن ما يمكن أن يضع العقل يده عليه، يد اعتباره عليه، يد لحاظه عليه، بعضها لأنها تتزايد ولا غير متناهية. فإذا لابد من نهاية، وهذه المفاهيم إذا أخذنا اثنين منها، مثلا إنسان وحيوان، زيد إنسان زيد حيوان، أخذنا إنسان وأخذنا حيوان، فإن الأعم منها جنس للآخر، والأخص منها يكون الأعم منها جنسا للآخر، ويكون الأخص منها نوعا للآخر. والأعم الذي لا يوجد ما هو أعم منه هو الجنس العالي، وفي قباله الأخص الذي لا أخص منه وهو النوع السافل. بعبارة أخرى، هناك جنس لا أعم فوقه وهو الجنس العالي، ليس هناك ما هو أعم منه، ويسمى جنس الأجناس. وجنس لا جنس تحته، إذا أخذنا السلسلة، هناك الجوهر لا أعم فوقه، وهناك جنس لا جنس تحته يسمى الجنس السافل، وهو الحيوان في هذا المثال. طيب، لماذا كان سافلا؟ لأنه لا جنس تحته، ما تحته نوع، وتحت النوع أفراد. طيب، الجنس العالي سمي جنس الأجناس لأنه جنس بالقياس إلى جميع ما تحته، هو جنس بالقياس إلى الجسم، إلى الجسم النامي، إلى الجسم، إلى الحيوان، إلى الإنسان، جنس للجميع. بالمقابل، على مستوى سلسلة الأنواع، هناك نوع عالٍ لا يوجد ما هو أعم من جنسه حتى يكون جنسه نوعا سافلا، نوعا عاليا. يعني مثلا إذا أخذنا المثال، مثال الجوهر، نقول الجسم المطلق بلا قيد النمو هو النوع العالي. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما هو أعم من جنسه. الجوهر هو جنسه، لا يوجد ما هو أعم من جنسه حتى يكون هذا الجنس الذي هو الجوهر نوعا بالقياس إلى هذا الأعم الذي هو ليس موجودا. يعني فالجسم المطلق لا بقيد النمو يكون نوعا عاليا، كما أن الجنس السافل هو جنس لا جنس تحته، كذلك النوع العالي نوع لا نوع فوقه، وهناك نوع سافل لا نوع تحته ويسمى نوع الأنواع. لماذا سمي نوع الأنواع وهو يقابل جنس الأجناس؟ سمي نوع الأنواع لأنه نوع بالقياس إلى ما فوقه، إلى جميع، إلى كل ما، إلى كل السلسلة، نوع بالقياس إلى الحيوان، ونوع بالقياس إلى الجسم النام، ونوع بالقياس إلى الجسم المطلق، ونوع بالقياس إلى الجوهر، وهكذا. هذا ما يتعلق بالتقسيم الأول. ثم يأتي المصنف إلى التقسيم الثاني، يقول طبعا بعد أن دخل التقسيم الأول يدخل إلى التقسيم الثاني، إلى القريب والبعيد، من خلال لحاظ الأنواع المتعددة. ماذا قال؟ قال هناك ثلاثة أقسام، هناك أنواع تحت جنس واحد، وهناك أنواع تحت أجناس مختلفة، وهناك أنواع لا تلتقي بأجناس، لا تلتقي تحت أجناس. فإذا كانت من النوع الأول أنواع تحت جنس واحد، نقول هذا الجنس الذي وضعت أو كانت هذه الأنواع تحته يكون جنسا قريبا بالقياس إليها. لماذا؟ لأن كل واحد من هذه الأنواع هو قسيم للآخر، وبالتالي يكون الجنس الذي فوق هذا الجنس الذي تقع هذه الأنواع تحته مباشرة يكون جنسا بعيدا، كل ما عداه يكون جنسا بعيدا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأنواع التي تقع تحت أجناس مختلفة لا تحت جنس واحد. الأنواع التي تقع تحت جنس واحد مثلا مثالها الفرس والقرد والإنسان، كل واحد منها قسيم بالقياس إلى الآخر. الحيوان هو الجنس القريب بالقياس إليها وما عداه يكون بعيدا. القسم الثاني الأنواع التي تحت أجناس مختلفة تحت أجناس متعددة، فالعلاقة التي تكون بين نوع ونوع في هذا القسم لا تكون كالعلاقة التي بيناها في القسم الأول، لأن كل نوع من القسم الأول هو قسيم بالقياس إلى النوع الآخر، وأما هنا فليس قسيما. لماذا؟ لأنها لا تقع تحت جنس واحد، هي ليست قسيمة بالقياس إلى هذا الجنس الأجناس القريبة. نعم تكون قسيمة بالقياس إلى الأجناس الأعلى منها. مثلا إذا أخذنا الأرز والإنسان، الأرز والإنسان لا يقعان تحت جنس واحد ولا يكونان قسيمين لأنهما لا يقعان تحت جنس واحد. نعم هما قسيمان بالقياس إلى الجنس البعيد، إلى الجنس البعيد يعني بالقياس إلى الجسم النامي، وليسا قسيمين بالقياس إلى الجنس القريب لأنه لا جنس قريب بينهما. النوع الثالث وهي الأنواع التي لا تلتقي بأجناس لا قريب ولا بعيد، مثاله إذا كانت مختلفة بالأجناس العالية، نقول مثلا إنسان وبياض. الإنسان يقع تحت الجوهر في نهاية المطاف جنسه العالي هو الجوهر، والبياض في نهاية المطاف جنسه العالي هو الكيف، جنسه العالي هو الكيف، فلا يكون حينئذ هناك مجال للقول بوجود جنس قريب وجنس بعيد، لا يكون هناك ثمرة يعني من القول بوجود جنس قريب وجنس بعيد. ولذلك فإن المصنف وظف هذا التقسيم بالقياس إلى الأنواع تحت الجنس، فإذا كانت منضمة تحت جنس واحد كان هذا الجنس الواحد قريبا بالقياس إلى كل نوع منها وكانت قسيمة بين بعضها، وإن كانت هذه الأنواع منضمة تحت أجناس مختلفة لم تكن العلاقة بينها كالعلاقة الأولى، يعني يكون النوع منها قسيما للآخر، وإنما تكون قسيمة في النوع الأعلى، ومن هنا احتجنا إلى مصطلح الجنس البعيد، وفي الثالث ليس هناك علاقة. لذلك قال الكليات المحمولة قد تتفاضل، فمتى كانت كليات ذاتية مفردة من الجنس والنوع على هذا النحو أي متفاضلة، وكان فيها عام لا أعم منه وخاص لا أخص منه، عام كالجوهر لا أعم منه وخاص كالإنسان لا أخص منه بالقياس إلى سلسلة الأنواع، ومتوسطات بينها ترتقي في الترتيب، ترتقي هذا جواب متى، ترتقي في الترتيب من الأخص إلى الأعم، من الأخص إنسان الحيوان الجسم النام وهكذا، ترتقي في الترتيب من الأخص إلى العام إلى أن تنتهي إلى أعمها حيث إنها يجب أن تنتهي. لماذا؟ قال وذلك لأنها لو لم تنتهي في التصاعد لم يكن لها نهاية، كانت مركبة من أجزاء لا تتناهى، للزم تركب المعنى الواحد من مقومات لا تتناهى، وهذا غير ممكن، هذا خلف فرض الذات، هذا على المستوى الواقعي، ويتوقف تصوره على إحضارها جميعا بالبال، هذا على المستوى المعرفي، وهو غير ممكن، محال، محال، يلزم عدم إمكانية التصور، ويلزم عدم إمكانية تحقق شيء أصلا. قال وذلك كقولنا إنسان حيوان جسم نام وجسم وجوهر، فإن الأعم من كل اثنين منهما هو جنس، تقول إنسان حيوان الأعم هو الجنس، الجسم النام الأعم والحيوان الأعم هو الجسم النام، الجسم هو أعم من الجسم النام، الجوهر هو أعم من الجسم، والأخص نوع الإنسان نوع بالقياس إلى الحيوان، الحيوان نوع بالقياس إلى الجسم النام، الجسم هو الجسم النام نوع بالقياس إلى الجسم، الجسم نوع بالقياس إلى الجوهر. وأعمها الذي لا أعم منه هو الجنس العالي كالجوهر في المثال، لا أعم منه. وأخصها الذي لا أخص منه هو النوع الأخير، ويسمى قال بالنوع السافل وهو الإنسان في المثال. والمتوسطات التي بينها كالحيوان والجسم النامي والجسم، فكل واحد منها جنس ونوع. كيف؟ قال جنس بالقياس إلى الأخص الذي هو دونه، ونوع بالنسبة للأعم الذي هو فوقه. فكل واحد من هذه، إذن الجسم النامي مثلا، جسم نام هذا جنس بالقياس إلى الحيوان ونوع بالقياس إلى الجسم. نعم، وهو ما يقال له النوع الإضافي، سيأتي تعريفه. والجنس الذي لا جنس تحته وهو ما يكون فوق النوع الأخير يسمى بالجنس السافل. لماذا سمينا الجنس السافل؟ لأنه لا جنس تحته. لماذا لا جنس تحته؟ ما تحته يوجد نوع فقط، لا يوجد جنس. وعليه فالجنس منه عال ومتوسط وسافل. وكذا النوع الذي لا نوع فوقه وهو ما يقع تحت الجنس العالي يسمى النوع العالي. لماذا يسمى النوع العالي؟ لأنه علينا أن نوضح، أوضحناها نكرر، لأنه هذا النوع العالي إنما سمي بالنوع العالي، لا يوجد ما هو أعم من جنسه حتى يكون جنسه نوعا، فنقول هو النوع العالي، لا يوجد إلا جنس فوقه. فالنوع أيضا عالي ومتوسط وسافل، عالي ومتوسط وسافل. وعليه فالجنس العالي هو جنس ليس بنوع إذ لا جنس فوقه، وهو جنس لكل الأجناس التي تحته، ولذلك يسمونه جنس الأجناس. والنوع الأخير ليس بجنس إذ لا نوع تحته، هو الإنسان مثلا، بل تحته أشخاص مختلفة بالعدد فقط، وهو نوع لكل الأنواع التي فوقه، ولذا يسمونه بنوع الأنواع. وإذا كانت أنواع تحت جنس واحد، هذا دخول إلى التقسيم الثاني إلى القريب والبعيد، ولم يكن بينها جنس آخر متوسط، أنواع تحت جنس قريب مثلا الفرس والقرد والإنسان، هذه أنواع ليس بينها جنس متوسط مباشرة إلى الحيوان، فيسمى ذلك بالجنس القريب من تلك الأنواع، وتكون تلك الأنواع قسيمة بذلك الجنس، قسيمة كل واحد منها قسيم للآخر. وكل جنس فوق ذلك الجنس القريب غير ذلك الجنس القريب فهو جنس بعيد بالقياس إلى تلك الأنواع، كوقوع الإنسان والفرس والبقر تحت جنس الحيوان والجسم النام. فالحيوان جنس قريب، جنس قريب لها، والجسم النامي جنس بعيد بالنسبة إليها، فالجنس منه قريب ومنه بعيد. وأما الأنواع التي تحت أجناس مختلفة فهي ليست قسيمة في أجناسها القريبة. لماذا؟ لأنها لا تقع تحت جنس قريب، تحت جنس واحد، تحت أجناس متفاوتة، وقد تكون قسيمة بجنس أعلى منها كالإنسان وشجرة التمر، فهما ليس قسيمين لا في الحيوان ولا في النبات. نعم، هما قسيمين في الجسم النامي. وقد لا تكون الأنواع المختلفة قسيمة في جنس أبدا، لا قريب ولا بعيد، وذلك إذا كانت تقع تحت سلسلة أجناس تنتهي بأجناس عالية مختلفة كالإنسان الواقع تحت جنس عال وهو الجوهر، والبياض الواقع تحت جنس عال هو الكيف، هو الكيف. فإذن هذه لا يقال كذا جنس يشترك بها مع تلك، لأنه لا جنس فوقها تتحد فيه. قال النوع حقيقي وإضافي، والحمد لله رب العالمين.